كلام الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنرجع إلى كتابنا الذي كنا فيه، وهو كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. كما تقدم معنا، فهو من الكتب المفيدة النافعة المشتملة على أمور مهمة، وهي العلم بالله سبحانه وتعالى ودينه ونبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأصول الثلاثة التي متى ما عرفها العبد وحققها وآمن بها وعلمها نجا في الدنيا والآخرة وغفر بالسعادة في الدنيا والآخرة. هذه الأصول التي هو مكلف بها في هذه الدنيا ومسؤول عنها في قبره. نأخذ اليوم شيئا يسيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى. قوله والدليل على هذه الأركان الستة، كما عودنا المؤلف رحمه الله تعالى أنه يذكر الأمر ثم يذكر دليلا عليه، يذكر الأمر ثم يذكر دليلا على هذا الأمر وهذه المسألة. وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يعتني بالأدلة وأن يحرص على أن يتشبع منها ويتضلع منها. قال: والدليل على هذه الأركان الستة. معلوم أن الإيمان يقوم على دعائم ويقوم على أصول يتركب منها ويقوم عليها، وهذه الأصول لا يمكن أن يوجد الإيمان إلا بوجودها، ومتى ما تخلف ركن منها فإن الإيمان يفقد ويكون صاحبه كافرا بالله تبارك وتعالى. يعني من لم يؤمن بأصل من هذه الأصول أو ركن من هذه الأركان فإنه يكون كافرا، بخلاف غير هذه المسائل الستة، فإن بتخلف شيء منها يكون تخلف ماذا؟ إما أن يتخلف الإيمان الواجب أو الإيمان المندوب. أما تخلف واحد من هذه الأركان الستة ومن هذه الأصول الستة فإنه يؤدي إلى الخروج من الإسلام والدخول في الكفر، ولهذا قيل لها أصول ستة وأركان ستة بخلاف غيرها، فإن بفقد شيء منها يفقد المؤمن إما كمال الإيمان الواجب أو كمال الإيمان المستحب. قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يخبر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه ليس البر. ما هو البر؟ هو اسم جامع لكل عمل صالح من الأقوال والأعمال والعقائد المفضية إلى جنة الله تبارك وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ليس البر هو أن تتوجهوا إلى جهة المشرق والمغرب مع فقد الإيمان والعمل الصالح، ولكن البر الحقيقي هو في امتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه، هذا هو البر. أما التوجه إلى جهة المشرق أو المغرب بدون إيمان فهذا لا ينفع، هذا لا ينفع، لا ينتفع به صاحبه. قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآية. أي أن البر الكامل والبر المطلوب والبر المحمود هو بر من آمن بالله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل ذكر في هذه الآية الكريمة هذه الأركان الستة، وابتدأ بأصل الأصول وأهم هذه الأركان ألا وهو الإيمان بالله عز وجل. هذا الإيمان بهذا الركن الذي يعتبر بقية الأركان تابعة للإيمان بهذا الركن، ومما يدل على أنها تابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. من أين يظهر لنا من هذا الدليل أن غير الإيمان بالله يعتبر تابعا للإيمان بالله؟ من حيث إيش؟ من حيث الإضافة. قال أن تؤمن بالله وملائكته، الملائكة مضافون إلى الله سبحانه وتعالى، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب مضافة إلى الله عز وجل، الملائكة كتبه ورسله، الرسل أيضا مضافون إلى الله سبحانه وتعالى. أن تؤمن بالله، تقدم معنا أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، والإيمان بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته. قال أن تؤمن بالله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. تقدم معنا أن الإيمان باليوم الآخر، المقصود باليوم الآخر هو يوم القيامة، وإنما سمي يوم القيامة واليوم الآخر لأنه اليوم الذي لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فهو اليوم الآخر باعتبار أنه لا يوم بعده، فهو آخر يوم. وهذا الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بما يكون بعد الموت. فعندنا حياتان، حياة الدنيا وحياة الآخرة، وكل ما كان بعد حياة الدنيا فإنه يعتبر من حياة الآخرة ويعتبر من اليوم الآخر. فلو عرفنا ذلك عرفنا أن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بما يكون في القبر من سؤال الملكين ومن العذاب والنعيم، وهكذا يشمل أعظم شيء في ركن الإيمان باليوم الآخر. وما هو أعظم شيء في الإيمان باليوم الآخر؟ ما هو؟ البعث، الإيمان بالبعث، بعث هذه الأجساد وإعادة هذه الأجساد بعد أن تصير ترابا يعيدها ربنا عز وجل كما خلقها أول مرة، وينفخ فيها الأرواح، فيكون النعيم أو العذاب على هذه الأجساد وهذه الأرواح. وهكذا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوزن الأعمال، بعدما يحاسب الإنسان توزن أعماله. وهكذا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط، وهكذا الإيمان بالجنة والنار، هذه كلها من الإيمان باليوم الآخر. قال الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. الملائكة، الإيمان بالملائكة كما تقدم معنا أنهم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم شريف في أخلاقهم وفي خلقتهم، فالله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من ماذا؟ خلق الله عز وجل الملائكة من نور، وخلق آدم من ماء، مما علمتم؟ أي إيش الذي أخبرنا من خلق آدم؟ من طين، من طين اللازم. وخلق الجان من مارج من نار، وهم طائعون لله تبارك وتعالى، وخلقهم الله عز وجل لعبادته، وجعل لهم وظائف، وذكرنا يعني كثيرا منهم في ذلك الدرس. قال سبحانه: والكتاب. الكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله، كما قال سبحانه: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. الكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل. فمن أركان الإيمان أن يؤمن العبد بما أنزل الله من كتاب، ما علم وما لم يعلم، ما علمنا من هذه الكتب التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظم هذه الكتب هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والنبيين. وهكذا من أركان الإيمان وأصول الإيمان، الإيمان بكل من بعثه الله عز وجل، الإيمان بالأنبياء والرسل من عرفنا منهم ومن لم نعرف. فلا يتم إيمان المؤمن حتى يؤمن بمن أرسلهم الله عز وجل، وأنهم رجال اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى لتبليغ دينه وشرعه، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. هل يوجد في النساء من هو نبي؟ الجواب لا، لكن في الأنبياء في النساء صديقات. ما هو الدليل؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فالنساء ليس في النساء نبي، وإنما أرسل الله عز وجل الرسل من الرجال، كما سمعتم في الآية الماضية: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فربنا تبارك وتعالى اصطفى رجالا من خلقه وجعلهم على صفات عظيمة وأخلاق كريمة، كما قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ما وظيفة هؤلاء؟ هم أن يبلغوا دين الله عز وجل. بالنسبة للأنبياء فخيرهم وأفضلهم أولو العزم من الرسل. أولو العزم معروفون خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلوات ربي وسلامه على جميع أنبيائه ورسله. وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة، بل إلى الخليقة كافة جنهم وإنسهم. أرسل الله عز وجل نبيه وجعل رسالته عامة إلى الجن والإنس. وهل في الجن من رسل؟ هل يوجد في الجن من رسل؟ الجواب: لا، ليس في الجن رسل، إنما فيهم نذر. في الجن نذر وليس فيهم رسل، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، إلى آخر الآيات. فالجن فيهم النذر، وإنما الرسل من البشر، كما أخبر الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل المدن. ما يبعث النبي من أهل البوادي، إنما النبي يكون من أهل القرى وأهل المدن. فالرسل يكونون من البشر من الإنس، والجن فيهم النذر. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل إلى جميع الإنس والجن. قال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية الكريمة ونحوها من الآيات استدل بها علماء السنة على إثبات القدر وأن ما من شيء خلقه الله عز وجل إلا وقد سبق علم الله عز وجل فيه وكتب هذا الشيء فصار على وفق علم الله تبارك وتعالى السابق وعلى وفق كتابته السابقة. واستدلوا بهذه الآية في الرد على الطائفة القدرية الذين يقولون بأن العبد يخلق أفعاله وليس لمشيئة الله عز وجل تدخل في أفعال العبد. فقوله ودليل القدر مر معنا أن المقصود بالقدر أن يؤمن العبد أن ما من شيء مما خلقه الله تبارك وتعالى من الإيمان والكفر، من المعصية والطاعة، من الشرك والتوحيد، من الشر والخير، من النفع والضر إلا بتقدير ربنا تبارك وتعالى. أن يكون ربنا عز وجل أن تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى علم بهذا الشيء قبل أن يكون، علم بهذا الشيء قبل أن يكون. ما يمكن أن يوجد شيء لم يعلم به ربنا تبارك وتعالى قبل وقوعه، بل علم ربنا سبحانه وتعالى بالأشياء كلها قبل حصولها. وأيضا كتب ربنا عز وجل جميع الأشياء قبل حصولها وكونها، كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فلا يمكن أن يوجد شيء إلا في الوقت الذي علم الله حصوله فيه أو حصوله فيه وكتبه على وفق ذلك. لا يمكن أن يوجد شيء إلا على وفق ما أقته الله وقدره وأراده من حيث الصفة والشكل والصور والكبر. فهذه الأشياء لا يمكن أن توجد إلا على وفق العلم السابق والكتابة السابقة. إن كل شيء خلقناه بقدر، هاتان مرتبتان، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة. أن تعتقد أنه ما من شيء يحصل إلا وأراده الله عز وجل وشاءه، ما من شيء يحصل إلا بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يمكن أن يوجد شيء بغير مشيئة الله، لا يوجد في الكون شيء يحصل بغير إذن الله سبحانه وتعالى الكوني والقدري. وهل يمكن للعباد أن يعرفوا ما شاءه الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن للعباد أن يعرفوا ما شاءه سبحانه وتعالى؟ يعني الأنبياء، لأن احنا بالنسبة لنا هل للعباد أن يصلوا إلى معرفة ما شاء الله تبارك وتعالى؟ ما يمكن. أيوه الجواب أن ما وقع يعلم العباد أن هذا الشيء شاءه الله سبحانه وتعالى. أي شيء يقع، يقع حريق عظيم في عمارة فيموت كل من في العمارة، نعلم أن الله سبحانه وتعالى شاء هذا الشيء. يحصل زلزال يموت فيه الملايين، نعلم أن الله سبحانه وتعالى شاء وأراد هذا الشيء كونا وقدرا. وأيضا هناك أمر آخر يتعرف به على ما شاء الله سبحانه وتعالى، ما هو الأمر الثاني؟ هذا الأمر الأول أن ما وقع يعلم العباد أن هذا الشيء أراده الله وشاءه الله سبحانه وتعالى. ما هو الأمر الثاني؟ ما يظن لا لا غير هذا، هذا داخل ها. أي ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء مستقبل فنحن نعلم أن الله عز وجل شاء هذا الشيء. مثلا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن خروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وحصول كذا وكذا من أشراط الساعة الصغرى، فهذه الأشياء نعلم ونوقن بأن الله سبحانه وتعالى شاءها. من أين وصل إلينا علمها؟ من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بها. فقوله إن كل شيء خلقناه بقدر، فكما تقدم نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.